يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه ترجمة من الإمام البخاري عقدها وجعل الترجمة قطعة من الحديث الذي أو الحديثين الذين أوردهما تحتها، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، وكان جوابه عليه الصلاة والسلام أن قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني هل نهاياتهم تكون طيبة أو تكون سيئة، وهل يكونون من أهل الجنة أو أهل النار، هذا يرجع علمه إلى الله عز وجل الذي هو أعلم بما كانوا عاملين. يعني إذا جرى اختبارهم وامتحانهم فإنهم ينقسمون إلى أن يكونوا من أهل الجنة أو أهل النار. وهذا إنما هو بالنسبة للآخرة وبالنسبة لأحكام الآخرة، يعني من كونهم من الجنة أو النار. ومن المعلوم أن النار لا يدخلها أحد إلا بذنب، وأما الجنة فقد يدخلها فتدخل بالعمل الصالح وتدخل بدون عمل صالح، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن النار لا يدخلها إلا من كان عنده عمل يستوجب ذلك، وأما الجنة فيدخلها من عنده عمل صالح، ويخلق الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، وذلك تفضل منه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الجنة يدخلها أهلها ويبقى فيها فضلا، يبقى فيها زيادة، فيخلق الله قوما فيدخلهم الجنة، فهو تفضل من الله عز وجل. أما أن يدخل النار أحد بدون ذنب وبدون جريمة يستحق بها دخول النار فذلك لا يحصل ولا يكون، والله تعالى ليس بظلام للعبيد. فالتفضل يحصل على من لم يعمل، وكذلك العمل يحصل بتفضل من الله عز وجل، لأن العامل إذا عمل عملا صالحا يكون به من أهل الجنة، فعمله الصالح إنما حصل بتوفيق الله له، ولولا توفيق الله عز وجل إياه ما حصل منه العمل الصالح الذي جعله سببا في دخول الجنة. والنار لا يدخلها أحد إلا بإذن، ولا يدخل أحد النار بدون جرم وبدون سبب يقتضي ذلك، بخلاف الجنة فإنها تفضل وامتنان، فالله تعالى يخلق خلقا ويدخلهم الجنة وهم لم يعملوا شيئا. وأولاد المشركين حكمهم حكم من لم تبلغهم الرسالات، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء ذلك الامتحان يتبين كونه من أهل الجنة أو أهل النار. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا، الله أعلم بما كانوا عاملين إذا امتحنوا. لأنهم إذا فعلوا خيرا وإذا وفقوا فإنهم يكونون في الجنة، وإذا كانوا بخلاف ذلك فإنهم يكونون من في النار. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتكلم العلماء عن تفسير هذه الآية وبينوا أحكام من لم تبلغهم الدعوة، وكذلك أحكام صغار صغار المشركين، فإنهم يمتحنون ويجرى لهم امتحان، وعلى ضوء ذلك يكونون من أهل الجنة أو أهل النار. وهذا إنما هو في الآخرة، وأما أحكام أولاد المشركين في الدنيا فحكم حكم آبائهم، يعني كونهم في التوارث في الدفن في مقابر الكفار حكمهم حكم الآباء، ليس حكمهم حكم المسلمين، وإنما حكمهم حكم آبائهم الكفار في الدنيا. وأما في الآخرة هل هم من أهل الجنة أو النار؟ الله أعلم بما كانوا عاملين.
وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق.
محل إرادة الحديث هنا في القدر لقوله الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه سبق علم الله تعالى وقدره وقضائه بالذي يعملونه وينتهون إليه، يعني معناه أن كل شيء بقدر وأن كل شيء فرغ منه، وسبق علم الله وقضائه وقدره في كل ما هو كائن، سبق علم الله وقضاه في أهل الجنة وأهل النار، ولكن هذا يكون عن أعمال منهم عندما يمتحنون، إما أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيكونون من أهلها، أو يعملون أعمال أهل النار فيكونون من أهلها. وهذا هو وجه إرادة الحديث في كتاب القدر، لأن القدر كما علمنا لابد فيه من مراتب أربعة: العلم الأزلي السابق في الأشياء وأنها تقع طبقا لذلك العلم، والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا للعلم والإرادة والكتابة كما سبق أن عرفنا ذلك بالأمس.
وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصران كما تنسجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو مشتمل على ترجمة الجواب الذي أجاب في آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وهذا الحديث متفق عليه. وحديث آخر في معناه في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومعنى الحديث أن الله تعالى خلق الناس على الفطرة، وأن الأولاد عندما يولدون فهم مولودون على فطرة على الفطرة، وآباؤهم هم الذين يحولونهم عن هذه الفطرة ويغيرونهم عنها إلى خلاف الفطرة، فاليهودي يعلم ولده اليهودية والنصراني يعلم ولده النصرانية وهكذا، ويصير إلى هذا الدين الباطل بتعليم الآباء وبإرشاد الآباء. ثم بين عليه الصلاة والسلام في الحديث من توضيح ذلك، وأن البهيمة تولد وهي تامة الخلق وعلى هيئة حسنة وعلى هيئة كاملة، ثم ذلك يحصل النقص فيها ويحصل التغيير وفيها، وأنتم تشجعونها، يعني يحصل منهم قطع الأذن ويحصل منهم كذا، هي تخلق تامة الخلق قوية الخلق، وهم الذين يغيرون الخلق، بمعنى أنهم يغيرونها عن هيئتها التي عليها. اليهودي يغير ولده عن هيئته التي هو عليها إلى دين اليهودية، والنصراني يغيره إلى دين النصرانية، كما يحصل من البهائم أنها تخلق على حالة حسنة ثم تغير بفعل أهلها إلى حصول العيب وحصول الخلل وحصول النقص في كونها تكون سليمة لا نقص فيها، ثم هم يجدعونها، يعني يعملون فيها الأعمال أو يحصل منهم الأعمال التي فيها تغيير للخلقة وتبديل للشيء الذي خلق الله هذه البهائم عليه. ونقصد منه ما جاء في آخره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني عن أحوالهم في الآخرة وعن أمورهم في الآخرة، وألم نهل الجنة أو النار، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني قبل أن يحصل تغييرهم عن طريق آبائهم، إذا ماتوا قبل أن يضلهم آبائهم فهل يكونون معهم في النار أو يكونون في الجنة مع المسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الذين لم تبلغهم الدعوة، وعلى ضوء هذه النتيجة يتبين أهل الجنة من أهل النار.
شيخ الحديث ما فيه دليل على ما في الحديث دليل على جواء القائلين بالعذر بالجهل وكذا؟ أي عدم العذر بالجهل يولد على الفطرة على الإسلام. ما في باب. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها.
أعوذ البخاري رحمه الله يحفظنا ويمام قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني محكما مبرما مقطوعا به، لأن ما شاء الله كان، ما قدره الله عز وجل لابد أن يقع، فهو محكم مبرم واقع لا محالة، ما قدر الله لابد أن يوجد، وما لم يقدره فإنه لا سبيل إلى وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما شئت كان وإن لم وما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن، ما شاءه الله عز وجل يقع وإن لم يشاءه العبد، وما شاءه العبد لا يقع إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم عرض البخاري رحمه الله عدة حديث، أولها حديث
أبو هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. نقول من هذا أن المرأة التي يأتيها الرجل يخطبها وله زوجة معه قبلها لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، تقول أنا تزوج بشرط أن تطلق التي معك، بشرط أن تطلق التي معك، هذا شرط باطل لا يجوز. جاء هذا الحديث بالنهي عنه، وهذا مقصود للمرأة الثانية التي تخطب وخاطبها عنده زوجة قبلها، نهيت تلك المخطوبة أن تطلب من زوجها أن يطلق، أن تطلب من خاطبها أن يطلق التي عنده. قال عليه السلام لا تسأل المرأة طلاق أختها، عبر بأختها هنا عليه بالأخت الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه من العطف ومن المودة ومن المحبة، وأن تحب يعني لغيرها ما تحب لنفسها، تحب لغيرها ما تحب لنفسها، وهي ذكرى لو عمل معها هذا العمل فعليها ألا تعمل مثل هذا العمل، كما أنها لا تحب أن يسأل طلاقها من إذا خطب زوجها امرأة أخرى، لا تحب أن يسأل طلاقها، فكذلك هي لا تسأل طلاق غيرها. عبر بالأخت قال لا تسأل طلاق أختها، أختها في الإسلام وأختها في الدين، لأن الأخوة كما هو معلوم من النسب لا يجوز، لا سبيل إلى الزواج مع وجود الأخت معها، الجمع بين الأختين لا يجوز، كما قال عز وجل أن تجمع بين الأختين، يعني هذا من الأمور المحرمة، لأن المقصود من ذلك الأخت في الإسلام وفي الدين. وهذا فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمات من التآلف والمحبة والمودة، أن تحب لنفسها وتحب لغيرها ما تحب لنفسها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، يعني معناها أن المرأة الأولى عندها صحفة وفيها طعام، لأنها عند زوج ولها رزق عن طريق ذلك الزوج، وهذه تريد أن تستفرغ هذه الصحفة تكفأها حتى يضيع عليها هذا الشيء الذي هو حاصل لها والذي هو قد حصل لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها، لأنها تريد أن تستقل وتريد أن تنفر بالرزق، وتحرم تلك الأخت التي رزقها الله عز وجل قبلها والتي كانت تحت ذلك الرجل قبل أن تأتي إلى خطبتها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها، ثم أمرها أن تنكح، يعني تقدم على الزواج، يعني إذا شاءت أن تتزوج فلتقدم بدون شرط، بدون شرط الطلاق، فإن لها ما قدر لها، الذي قدر الله عز وجل لها حاصل لها، ما سبق به قضاء الله وقدره لا بد وأن يأتي إليها، سواء كان مفردة أو كان معها غيرها. وليس معنى ذلك أنها إذا كانت مفردة يعني تحصل الأمور كما ينبغي، فقد قد تجري الأمور على غير هواها وعلى غير ما تريد، وقد يحصل لها من المعاملة ما يسوغها، وقد يؤتى بزوجة وراءها تعاملها ما عاملت به التي قبلها. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل الطلاق لتكفأ ما في صحة الزوجة السابقة، وقال ولتنكح، يعني تقدم على الزواج بدون شرط، فإن لها ما قدر لها، ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يكون، ما قدره الله وقضاه فإنه كائن. قد سبق مرة في الحديث أنه عندما تتم 120 يوما يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وشطينه صنع، وقد كتب الرزق، فما يحتاج إلى أن المرأة تعمل هذا الأمر المحرم من أجل أن تحصل رزقا ومن أجل أن تحصل شيئا تظهر به، وإنما عليها أن تقدم على الزواج إذا أرادت الزواج منه بدون أن تشترط على الشرط المحرم الذي لا يسوق ولا يجوز.
قال
الشاهد من قوله فإن لها ما قدر لها.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب.
ثم أورد أبو حيرة رحمه الله هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، وهو أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم وعنده بعض أصحابه، فجاءه رسول ابنته يخبره بحال ابنها وأنه بشدة وأنه في النزل، فأمر رسول أن يقول لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل فلتصبر وتحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا أعظم ما يسلى به، أعظم تسلية أن يتذكر الإنسان هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ وله ما أعطى، الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ، وكل شيء عنده بأجل، الذي قدره الله تعالى لا بد أن يقع، لا يتقدم عن الأجل ولا يتأخر، ما الأجل مقدر لا يتقدم عنه صاحبه ولا يتأخر، لا يستقبل إذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون، فما قدره الله وقضاه كائن، وما قدر من الأجل فإنه لا سبيل إلى تقديمه ولا إلى تأخيره، فهو مقدر وهو كائن لا محالة ويقع طبقا للمقدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلتصبر وتحتسب، فلتصبر وتحتسب يعني على ما يحصل لها من مصيبة وعلى ما يحصل لها من المصيبة بفقد ولدها، فلتصبر وتحتسب. محل الشاهد من إراده في كتاب القدر كان أمر الله قدر مقدور وكل شيء عنده بأجل، لأن الأجال مقدرة وكل شيء مقدر، وكما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر.
وقال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة.
ثم ورد الله
أبي سعيد الخدري،
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو عن طريق شيخه حبان بن موسى، حبان بكثر الحال، ويأتي في هذه الصيغة حبان، حبان بن هلال، هذا فتح الحاء وهذا بكسر الحاء، حبان بن موسى بكسر الحاء، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وأما حبان بن هلال فهذا من شيوخ شيوخه، يعني ليس من طبقة شيوخه وإنما هو فوق ذلك، ولكن الفرق بينهما أن هذا بكسر الحاء وذاك بفتحها، هذا بكسر الحاء وذاك بفتحها. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أورده البخاري هنا
بينما أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم
هو جالس مع جماعة من أصحابه جاء رجل من أصحابه قال يا رسول الله إن نصيب سبيا
ونحب المال كيف ترى في العزم؟
نصيب سبيا ونحب المال
كيف ترى في العزم؟
كيف ترى في العجل؟ العجل مراد به كون الرجل عندما يجامع عندما يأتي المنزل يخرج وينزل خارج الفرد، هذا هو العجل. قد جاء في الحديث يعني الحديث متعلق متعدد في العجل، العجل منها أن نعزل القرآن ينزل لو كان شيء منها عزلنا هنا عن القرآن. وهذا الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جماعة من أصحابه قال إننا نصيب سبيا ونحب المال فماذا ترى في العزل، يعني ماذا تأمرنا به؟ وهذا السؤال إنما سأله لأنه قال إننا نحب المال لأن الرجل إذا وطئ الأمة ثم حملت صارت أم ولد وأمهات الأولاد فيهم خلاف لبيعها الذي يزرعها أو لا يجوز بيعها، وعلى أنه لا يجوز بيعها هي تستمر وتبقى معه حتى يموت ولا يمكن من بيعها، فهم يعزلون حتى لا تحمل، لأن لو حملت خرجت ما تمكنوا من بيعها وإنما بقيت أم ولد حتى يموت الذي أولدها الذي هو سيدها صاحبها. فسألوا عن العزل لأنهم يريدون أن يجامعوا ثم يحصل منهم العزل حتى لا يحصل الحمل, حتى لا يحصل الحمل فتبقى ولا يتمكنون من بيع. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بأنه ما من نفس محبوسة,
لا قال فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة.
نعم, فإنه ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة, ما قدر الله عز وجل لأنه يوجد لا بد وأن يوجد, ولو عمل الإنسان من الاحتياطات ما عمل, فإن يعني هذا العمل الذي يعملونه من أجل أن يتخلصوا من الحمل قد يحصل الحمل مع حرصهم على أن لا يحصل. لهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد, ليس من كل من يكون الولد في العزل, لأنه يعني إذا انطلق قطرة واحدة من ذلك المني ولو أفرغ الخارج قد يخرج منه قطرة واحدة يكون من الولد, لأنه ليس من كل من يكون الولد, ومعنى المني ما يتكون إلا من الولد ما يتكون إلا من المني كله, وإنما يتكون من قطرة واحدة, فقد تفوت هذه القطرة مع حرصه على أن لا تفوت, فقد تنطلق وتخرج مع حرصه على أن لا تخرج وتبقى في الرحم فيكون منها الولد إذا قدر الله أن يكون الولد. ولهذا قال ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة, ولو وجد هذا العزل لأنه قد بين على المرسلات أن قطرة واحدة يكون منها الحمل ولا يجب أن يكون من المني كله. ولهذا قال الحديث صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, يعني يكون من قطرة واحدة, فهذا الذي يعجل حتى لا يحصل ولد يمكن أن تنطلق قطرة واحدة وتذهب إلى 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 مستقرها ثم يكون الولد منه. محل الشاهد منه ما جاء في آخره ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة, يعني لا يمنع من خروجها مانع ولا يمنع من وجودها مانع.
فقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره, علمه من علمه وجهله من جهله, إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث حذيفة الذي فيه أن خطب خطبة وأخبرهم بما يحدث وما يجري إلى قيام الساعة, علم ذلك من علمه وجهله من جهله, ويقول حذيفة إنه ينسى الشيء ويغيب عنه فإذا رآه تذكر, يعني لأنه كان سمع من الحديث فيقع هذا الذي هو مقتضى الحديث ويغيب عن باله هذا اللفظ أو هذا المعنى فيتذكره, يتذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال كما يعرف رجل أخاه إذا غاب عنه ثم لقيه فعرفه, يعني معناه كما يحصل أن الإنسان يكون على بال إنسان فيغيب عنه ثم إذا رآه تذكره, هو يخبر عن نفسه بأنه إذا رأى ما أخبر به من سلم واقع تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه إراده في القدر أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة مقدرة وهي كائنة بقدر وواقعة بقدر, وهذا وقد ذكرت بالأمس أن الناس يعرفون المقدر بشيئين, بالوجود وبإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل, فإنه إذا أخبر عن أمر المستقبل فإنه يجب أن يعتقد بأن هذا لابد أن يوجد وأنه مقدر, لأنه لا يوجد إلا مقدر, لا يوجد إلا ما قدره الله عز وجل, لا يمكن أن يقع في الوجود ما لم يقدر الله عز وجل. فإذا أخبر عن أمور مستقبلة تقع في آخر الزمان فيجب الإيمان بأن الله قدر هذا الشيء وأنه لا بد أن يوجد كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الذي خطبهم وأخبرهم بأمور تجري إلى قيام الساعة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ومعلوم أن هذه الأمور التي أخبر بها وهي ستقع فهو مقدرة، لأنه لا يقع إلا مقدر ولا يوجد في الكون إلا ما هو مقدر.
وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتفل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية.
ثم أرد بحيرة الله حديث
حديث
حديث الله عنه ورواه عن شيخ لعبدان، وعبدان هذا لقب لقب به عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي لقب عبدان، يعني أن لفظ عبدان مأخوذ من عبد الله فهو لقب لقب به، وقد اشتهر بهذا اللقب حتى أنه ينكر به كما يقول البخاري هنا حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، عبدان لقب وعبد الله اسم. ويروي عن أبي حمزة، وأبي حمزة أبو حمزة السكري، وقال له السكري ليس نسبة إلى السكر يعني السكر عمل السكر، وإنما أنه كان حلو المنطق وحلو الكلام، فكان يقال له السكري يعني بحلاوة منطقه وحلاوة لسانه وكلامه، وأنه مثل السكر في الحلاوة، فكان يقال له السكري نسبة إلى حلاوة منطقه وحسن حديثه وكلامه. والأعمش هذا لقب لقبه سليمان بن مهران، وهو مشهور بهذا اللقب، وأحيانا ينكر بلقبه كما هنا، وأحيانا ينكر باسمه سليمان سليمان بن مهران، وأحيانا يقال سليمان، وهو الأعمش. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا كان مع جماعة كان في جنازة مع أصحابه البقيع، وجلسوا حوله ومعه عود ينفث به يعني يحرك ذيه في الأرض، وهذا فعل من يكون يفكر في شيء، يعني من يفكر في شيء من هو مهموم يعني يعمل مثل هذا العمل. وقد يكون يعني هذا التفكير يعني في أمور الآخرة وأمور الموت وما إلى ذلك. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وتكلم بأصحابه الذين جلسوا حوله، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد سجل مقعده من الجنة أو النار. فعند ذلك قال أصحابه أفلا نتكل، ما دام سبق الكتابة بأن الشقي شقي والسعيد سعيد والذي من أهل الجنة في الجنة والذي من أهل النار في النار، ألا نتكل يعني نتكل على هذا المقدر وعلى هذا القدر؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، يعني هذا القدر الذي كتبه الله عز وجل قدر أيضا أسباب، فلا بد من الأسباب وعند ذلك تأتي من سببات. فهذه النتيجة ويكون رجل الجنة أو كون أهل النار هذا مقدر، وقدر أسباب توصل إلى هذا وإلى هذا، فهذا يعمل بعمل أهل الجنة فيكون أهل الجنة، وهذا يعمل بعمل أهل النار فيكون أهل النار. ليست القضية أنه كتب لهم بدون عمل، وإنما كتبت الغاية وكتبت الوسيلة، كتبت العمل كتب العمل الذي هو السبب، وكتب المسبب الذي هو دخول الجنة أو النار، الذي هو الغاية هو دخول الجنة أو النار. قال اعملوا فكل ميسر، أما الاستعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما للشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذا وكل شيء سبق به قضاء الله وقدره، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات، فلا تترك الأسباب وينتظر الإنسان مسببات بدون أسباب. لا، الله قدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب وقدر المسبب، قدر أن هذا يكون من أهل الجنة، وقدر أنه يعمل بأعمال أهل الجنة، وقدر أن يكون هذا من أهل النار وهذا يعمل بأعمال أهل النار. فإذا الناس أمروا ونهوا وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ولا يعلم من هو من أهل الجنة أو النار، ولكن كل ينتهي إلى ما قدر له ويسر له ما خلق له، إن كان من الجنة يسر له طريق الجنة، وإن كان من النار يسر له طريق أهل النار.
باب العمل بالخواتيم. وقال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب إنما الأعمال بالخواتيم. ثم أرد في الترجمة السابقة حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أن دخول الجنة والنار له أسباب، وأن من أسباب ذلك العمل، وأن الناس قد يظهر لهم العمل الصالح في الإنسان فيظنون أنهم من الجنة أو يؤملون أن يكونوا من الجنة. عقب ذلك بهذه الترجمة بأن العبرة بالنهايات، العبرة هي بالنهايات، ليست بمجرد كل إنسان يعمل عملا طيبا في الحياة، لأنه قد يعمل عملا طيبا في الحياة ثم والعياذ بالله يرتد عن الإسلام ويدركه الخذلان وتكون نهايته سيئة، وإنما العبرة بالنهايات التي يموت على الإنسان. فأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، حديث أبي هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر وكان قال في حق رجل من أصحابه أنه من أهل النار. فهذا الرجل رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بلاء حسن وعنده قوة وشدة بأس ونكاية بالمشركين، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار اشتد ذلك عليه، يعني هذه أعماله الجليلة، أعماله العظيمة تظهر لهم ومع ذلك يكون من أهل النار، فخافوا على أنفسهم. فهذا الرجل أصابته الجراح وألمته وكثرت به واشتدت عليه فلم يصبر، فأخذ سهما من كنانته وقتل نفسه، وقتل نفسه. فجاء بعض أصحاب الرسول يشتدون يخبرونه بأن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل منه ما يقتضي ويستوجب أن يكون من النار، وذلك بكون قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام
يا بلال
قل يا بلال نادح الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه
لا يدخل الجنة إلا مؤمن
لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والمقصود من ذلك يعني من يموت على الإيمان، لأن يعني العبرة بالنهاية، لأن من آمن ثم كفر مات على الكفر هذا لا ينفعه إيمان، لكن العبرة بالنهاية وهو أن يموت على الإيمان ويموت على الاستقامة هذا هو الذي ينفعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاسق، بمعنى ما كل من يحصل منه العمل للإسلام والجهود العظيمة بالإسلام يكون من أهل الجنة، فقد يؤيد الدين للرجل الفاسق كما حصل من هذا الرجل الذي عمل هذه الأعمال العظيمة في الجهاد في سبيل الله وأبلى بلاء عظيما، ومع ذلك كانت نهايته هذه النهاية السيئة والعياذ بالله.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين
سهل بن سعد
أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم.
مراد أبو خير رحمه الله عن لسان الساعة وهذا معنى الحديث المتقدم، لأنها يعني قصة أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق رجل له غناء وجهود عظيمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه إنه من أهل النار. فلما سمع ذلك الصحابة قام رجل منهم وأراد وجعل يتتبعه ويسمره وينظر ماذا يكون إليه أمره، ويقول إن هذا لابد أن ينتهي على حالة سيئة، لأن من أخبر بأنه من أهل النار ومن أخبر عنه من أهل النار لابد أن يكون نهايته سيئة، فجعل يتابعه ويراقبه ماذا يحصل له، فأصابته جراحة فاستعجل وتألم ولم يصبر، فأخذ سيفه وجعله على الأرض وجعل ذبابه على صدره وتحمل عليه حتى خرق السيف وخرج من ظهره ومن ورائه، فمات بسبب ذلك مستحرا، نحر نفسه وقتل نفسه. فرجع ذلك الرجل إلى نفسه وقال: أشهد أنك رسول الله. الرسول قال: وما ذاك؟ وقالها تعجب، يعني هذه الكلمة قالها ليس هو من المسلمين، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن قال أشهد أن محمد رسول الله لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له أشهد أن رسول الله لأن معناه قالها لسبب، لأنه من يشهد أن محمد رسول الله. قال: وما لا؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه أنه من النار إنه حصل له كذا وكذا، وأنه تحامل على سيفه فأنه مات بسبب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل الجنة وهو من النار، وإن الرجل يعمل بعمل النار وهو من الجنة، وإن معناه